الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الحبيب بإله العالمين.
أن الجسم الطبيعي له امتداد، لكن امتداد مبهم الذي يعطي التعين للجسم الطبيعي. من؟ الجسم التعليمي. الجسم التعليمي عارض يعرض على الجسم الطبيعي، والجسم الطبيعي جوهر. تقدم أقسام الجوهر خمسة، واحد منها الجسم، ولكن الجسم التعليمي هو من أقسام الكم المتصل، فإن الكم المتصل تارة يكون جسما تعليميا، تارة يكون خطا، تارة يكون سطحا. الجسم التعليمي يعرض على الجسم الطبيعي، وإذا عرض عليه ما الذي أفاده؟ أفاد التعين، لأن الامتداد مبهم الذي يعين ذلك الإبهام، يعين ذلك الامتداد والجسم التعليمي، فيعين حجمه كم. كذلك الإمكان الاستعدادي بالنسبة إلى المادة. المادة لا فعلية لها إلا عدم الفعل. أساسا المادة تعيش في مستنقع الإبهام واللا وضوح. المادة محض إبهام. الذي يعطي التعين للمادة المبهمة هو الإمكان الاستعدادي. فإذا عرض الإمكان الاستعدادي في على النطفة أعطاه التعين من جهة الإنسانية، يعني أنها تحمل استعداد الإنسان. وإذا عرض الإمكان الاستعدادي على البذرة تعينت الشجرة، وإذا عرض الإمكان الاستعدادي على البيضة تعينت في الدجاجة، وهكذا. فالإمكان الاستعدادي يعرض على المادة فيفيد تعينها. ولهذا قال وثالث أن النسبة بين المادة، المادة بأي معنى؟ أي قوة الشيء التي تحملها نسبة الجسم. أن النسبة ما هي؟ نسبة الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، ونسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي أن الجسم التعليمي يمنح طبيعي التعين ويخرجه من دائرة الإبهام إلى التعين. فقوة الشيء الخاص، لاحظ قوة الشيء الخاص يعني الإمكان الاستعداد، يعني استعداد الشيء الخاص، استعداد أن يكون إنسانا، استعداد أن يكون دجاجة، استعداد أن يكون بخارا، استعداد أن يكون شجرة. هذا الاستعداد الخاص تعين القوة، تعين قوة المادة المبهمة، لأن المادة محض إبهام. كما أن الجسم التعليمي تعين الامتداد، الامتدادات الثلاث الطول والعرض والعمق المبهمة في الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي له امتداد لكنه مبهم الذي يعطيه التعين هو الجسم التعليمي. هذا تقدم في مباحث الكلام. النتيجة الرابعة التي نستهلها من المبحث السابق، نستلها من المبحث السابق، أن الحوادث الزمانية بما أنها مسبوقة بمادة تحمل قوة وجود الأشياء، إذن التغيير لا ينفك عنها، لأن كل حادث زماني مسبوق بمادة، فهو ينتقل ويخرج من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية، والخروج من القوة إلى الفعلية هو مصطلح التغير. ليس معنى التغير إلا خروج الشيء من القوة إلى الفعل. قال أن وجود الحوادث الزمانية، التفت، سواء كانت جواهر أو أعراض، لا ينفك عن تغير في صورها إن كانت جواهر. لاحظ نحجب الصور النوعية. عندنا صورة مائية تتبدل وتتحول إلى صورة بخارية، أو في أحوالها إن كانت أعراض، يعني تغير في العرق نظير تغير التفاح من حيث لونها، واللون عرق. التفاح تبدأ بالاخضرار ثم نوعا ما تصفر ثم تشتد صفرتها، فهذا التغير في اللون تغير في أحوال التفاح ليس في نفس التفاح. وسوف يأتي إن شاء الله الحركة في الأعراض والحركة في الجوهر. وخامسا أن القوة تقوم دائما بفعلية. لماذا؟ لأن الوجود يساوق الفعلية. الوجود يساوق الفعلية، نحن لا يوجد عندنا قوة محضة، لأن القوة المحضة هي الفقدان ولا تحقق للفقدان. ولهذا قلنا بالأمس أن المادة لا تعبر عن الفعلية، إذا لها حيثية، لها جانب فعلية، ولكن ما طبيعة فعلية المادة؟ عدم الفعلية، أنها قوة الأشياء. أن القوة دائما، أن القوة تقوم دائما بفعلية، والمادة تقوم دائما بصورة تحفظها. وهذا ما تقدم، أن المادة تحتاج إلى الصورة لفعليتها، فلا تنفك المادة عن الصورة. فإذا حدثت صورة بعد صورة قامت الصورة الحديثة مقام القديم. هذا بالأمس مثلنا على ذلك كتبدل الماء من بخار، من ماء إلى بخار، فلا ترد الصورة البخارية إلا إذا زالت الصورة المائية، والمادة واحدة. إذن يستحيل أن تكون هناك مادة من دون صورة، إما صورة سابقة أو صورة جديدة. وإذا جاءت الجديدة قامت مقام الصورة السابقة. المهم يستحيل أن تنفك المادة عن صورة. وقومت المادة، قومتها في مقام فعليتها، إذ لا فعلية للمادة إلا بالصورة. وسادسا قد تبين أن القوة تتقدم على الفعل الخاص تقدما زمانيا. كيف؟ لاحظ معي، قس النطفة إلى ماذا؟ إلى الإنسان. أيهما متقدم؟ النطفة أولا. زمانا أولا توجد النطفة ثم توجد الإنسانية. إذن فالنطفة وهي جانب القوة تقدمت على الفعل الخاص وهو الإنسان تقدما زمانيا. وأن مطلق الفعل يتقدم على القوة بجميع أنحاء التقدم. ما هي أنحاء التقدم؟ تقدم علمي، تقدم طبعي، تقدم زماني، تقدم حقيقي، تقدم رتبي. هذه أنحاء التقدم. يقول مطلق الفعل، إذن الفعل على نحوين، عندنا فعل خاص وعندنا الفعلية العامة. الفعل الخاص دائما يكون متأخرا عن القوة. لاحظ معي، أيهما متقدم، البيضة أم الدجاجة؟ الدجاجة فعلية خاصة، الصورة الدجاجية. أيهما متقدم؟ هذا بالآن، الدجاجة توجد البيضة أم البيضة توجد الدجاجة؟ البيضة. أيهما متقدم، البذرة أم الشجرة؟ بما هي فعل خاص، صورة الشجرة البذرة. وهذا معناه، لماذا؟ لأن كل فعلية حادثة مسبوقة بمادة سبقا زمانيان، كل حادث زماني مسبوق بمادة، والمادة هي القوة. إذن القوة تتقدم على الفعل الزماني الحادث الخاص. ولكن إذا جئنا إلى مطلق الفعلية، هنا مطلق الفعلية تتقدم على القوة. لماذا؟ باعتبار أولا لا بد من الفعلية أن توجد، ثم توجد القوة. ولهذا قال: وأن مطلق الفعل يتقدم على القوة بجميع أنحاء التقدم، من تقدم علمي أيهما يكون معلولا للآخر، الفعلية بالنسبة للقوة أو القوة بالنسبة إلى الفعلية؟ العلية يجب أن تكون فعليتان. وطبعي، التقدم الطبعي ما هو؟ تقدم العلة الناقصة على معلولها. وزماني أيضا وغيرها، هذا واضح. الفصل الثاني في تقسيم التغير، قلنا نحن كل حادث زماني لا ينفك التغير عنه، لكن ما هو المراد من التغير؟ التغير على نحوين: تغير دفعي وتغير تدريجي. ما هو التغير الدفعي؟ التغير تارة يتحقق في الآن، وأخرى يتحقق في الزمان. وما هو الآن؟ هو طرف الزمان، وطرف الشيء ليس منه. قلنا كالنقطة، النقطة طرف الخط، طرف الخط نهاية الخط نقطة، والنقطة ليست خطا. طرف السطح خط، والخط ليس سطحا. هذا تقدم في مباحث الكم، أشرنا إلى ذلك. وطرف الزمان، عفوا، ونهاية الزمان هو الطرف، هو الآن. طرف الزمان هو الآن، وقلنا ليس المراد من الآن هو الآن عرفي، يعني الثاني أو الجزء الثاني، هذا زمان. إذا وقع التغير في الزمان يسمى التغير بالتغير الدفعي، وإذا وقع التغير إذا وقع التغير في الآن هذا التغير يصطلح عليه بالتغير الدفعي، وإذا وقع في الزمان يصطلح على التغير بالتغير التدريجي. مثال على الدفعي، مثال نقول الاتصال والانفصال. لاحظ، هذا قلمان متصلا، إذا انفصلا بمجرد انفصال أحدهما عن الآخر قد حصل تغير، ولكن هذا التغير دفعي. كذلك في حالة الاتصال والمماسة، فإذا تحرك هذان القلمان وحدث الاتصال، هذا الاتصال لا يتحقق إلا دفعتان، يعني في آن، وليس تغيرا تدريجيا. لأن التغير التدريجي ما هو؟ هو كل تغير يشتمل على قوة وفعل، يعني خروج من القوة إلى الفعل، ففيه امتزاج بين القوة والفعل. نظير ماذا؟ نظير حركة الإنسان. لاحظ، الإنسان إذا أراد أن يمشي بمقدار ربع ساعة، إذن هذا المشي وقع في الآن أو في الزمان؟ وقع في الزمان، في الربع ساعة. وهذا التغير يعبر عنه بالتغير التدريجي. ما معنى التغير التدريجي؟ بمعنى أن هناك امتداد، هذا الامتداد يجزئه العقل إلى أجزاء، كل جزء لاحق يتوقف على انصرام الجزء السابق. يحجب الإنسان تغير تدريجي، أما حالة المماسة حالة الانفصال هذا يعبر عن حصل دفعة. ولهذا يقال التغير الدفعي لا ليس بحركة. التغير الدفعي يتحقق من حيث تنتهي الحركة. قال قد عرفت أن من لوازم خروج الشيء من القوة إلى الفعل حصول التغير، إما تغير ذاتي يعني في ذاته وهو التغير في الجوهر يعني في نفس الأجسام، نظير تغير الصور النوعية من صورة بخارية إلى صورة مائية أو من صورة مائية إلى صورة بخارية، أو في أحوال ذاته يعني تغير في العرق قلنا كما في لون التفاح. فاعلم أن حصول التغير إما دفعي كالاتصال كالانفصال كالوصول كالترك، هذه كلها تغيرات دفعية تحصل دفعة، وإما تدريجي. جيد، الحركة تغير، ولكن أي تغير الحركة؟ تغير تدريجي. والثاني هو الحركة وهي نحو وجود تدريجي للشيء ينبغي أن يبحث عنها عن الحركة من هذه الجهة أي من جهة وجود الشيء في الفلسفة الأولى. هنا فقط أريد أن أشير لماذا الحركة تغير تدريجي، لأن لازم التدريج هو الانقسام، والذي يقبل الانقسام هو الذي له زمان، لأن الزمان مقدار امتداد الحركة، فذاك الامتداد يقسمه العقل إلى أجزاء، أما الأمور الدفعية لا يوجد فيها انقسام أصلاً، لأنها دفعة واحدة تتحقق، هذا جسم يلتقي مع هذا الجسم انفصل، الانفصال، الاتصال، الترك، الوصل أمور دفعية لا انقسام فيها. بينما الحركة لها امتداد، وهذا الامتداد يقبل القسمة وإن كان قبول القسمة قسمة عقلية ليست قسمة خارجية. إذن الحركة تغير تدريجي، فهناك سابق وهناك لاحق. لماذا تبحث الحركة في الفلسفة؟ يقول باعتبار أن الحركة تغير في وجود الشيء، فالبحث عن الحركة من جهة الوجود، وموضوع الفلسفة هو البحث عن أحوال موجود بما هو موجود. الآن يتضح الفصل الثالث في تحديد الحركة، ما هي الحركة؟ عرفت الحركة بتعريفات متعددة، أشهرها هو التعريف الذي ذكره المعلم الأول أرسطو طاليس. بماذا عرف الحركة؟ قال الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة، هذا هو مصطلح الحركة. وبعضهم عرف الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجاً. إذن عندنا تعريفان للحركة. التعريف الأول أن يقال الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، وهذا التعريف لم يرتضيه المعلم الأول أرسطو طاليس. لماذا؟ قال لأن هذا التعريف يستبطن محذور الدور. بيان ذلك، لاحظ معي، الحركة ما هي؟ خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، فأخذ في في تعريف الحركة معنى تدريج. ومعنى ذلك أن مفهوم الحركة يتوقف على مفهوم التدريج. جيد، ما هو التدريج؟ التدريج هو وقوع شيء في آن بعد آن. جيد، والآن ما هو؟ طرف زمان. الزمان ما هو؟ مقدار امتداد الحركة. فتوقفت الحركة على نفسها بمراتب، وهذا ما يصطلح عليه في المنطق بالدور المضمار. الدور على مرتبتين، عفوا الدور على قسمين، إما مسرع وإما مضمار. مسرع توقف الشيء على نفسه من دون واسطة، ألف يتوقف على باء، باء على ألف. والدور المضمار ألف على باء، باء على جيم، جيم على ألف، هنا مضمار بمرتبتين. لاحظ معي على الدور، يقال صاحب ما هي الحركة؟ جيد، نقول الحركة هي التدريج، خروج الشيء من القوة إلى الفعل. جيد، ما معنى التدريج؟ التدريج هو الآن بعد، هو التغير آن بعد. جيد، ما هو الآن؟ طرف الزمان الآن. ما هو الزمان؟ مقدار امتداد الحركة. فرجعنا إلى ماذا؟ إلى الحركة. فتوقف معنى الحركة على الحركة. بكم مرتبة؟ التدريج مرتبة أولى، الآن مرتبة ثانية، الزمان مرتبة بثلاث مراتب. هذا نظير إذا قلنا ما هي الشمس؟ عفوا، ما هو الزوج؟ هما الاثنان. ما هما الاثنان؟ هما المتساويان. ما هما المتساويان؟ زوجان. يقال هذا الدور المضمار بثلاث مراتب. لهذا بناء على محذور الدور لم يرتضي المعلم الأول هذا الثاني، عدل عنه، إلا أن العلامة أجاب عن هذا، قال أساسا كلمة التدريج عندما يقال شيء تدريجي يعني أن يقع الشيء في آن بعد. كلمة التدريج واضحة بينة من المفاهيم التي يتعقلها الذهن بوضوح لا تحتاج إلى وصف. فنقول الحركة هي التدريج، والتدريج معنى بين واضح. لهذا قال قد تبين في الفصل السابق أن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، وإن جئت فقل هي تغير الشيء تدريجا. والتدريج معنى بديهي التصور بإعادة الحس عليه. هذا دفع إشكال المعلمين أول. جيد، التعريف الثاني هو العمدة. ما هي الحركة؟ كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. هذا التعريف يحتاج إلى بيان، التفت إلى البيان جيدا. أولا، ما معنى كلمة الكمال؟ عندما يقال هذا كمال، ما معنى كلمة الكمال؟ كل ما يمكن أن يتصف به الشيء يعد كمال. هذا الجسم يتصف بالسواد، إذن السواد كمال. الإنسان جسم يتصف بأنه ماشي، إذن المشي كمان. كل ما يمكن أن يتصف به الشيء يكون كمالا. ولكن الكمال على قسمين، عندنا كمال أول وعندنا كمال ثاني. مثلا الماشي الآن بعد لم يمشي، هذا الماشي الذي هو الآن واقف، إنسان واقف في الشارع قبل أن يتحرك يحمل كمالين، ما هما؟ الكمال الأول أنه يتصف بالسير، له قابلية السير شيخنا أو ليس له قابلية السير؟ له قابلية السير. إذن يمكن أن يتصف بأنه كائن سائر يسير جيد. وعنده كمال ثاني، ما هو؟ وهو أنه له قابلية أن يستقر في المكان الآخر، له عنده قابلية أن يستقر في بيته، أن يتمكن في بيته، أن يصل إلى بيته، أو ليس له أو ليس عنده قابلية. عنده قابلية. إذن الإنسان يحمل كمالين، الكمال الأول كمال السير، والكمال الثاني كمال الوصول والتمكن. لكن هذين الكمالين في الفعل أو بالقوة بالنسبة إليه الآن كلاهما أحسنتم بالقوة، إذ هو الآن واقف لا يسير. نقول له إمكان السير، قابلية السير، وله قابلية الوصول والاستقرار. إذن هذان الكمالان بالقوة بالنسبة إلى الإنسان. فإذا سار إذن أي كمال تحقق بالفعل الآن؟ الكمال الأول وهو هذا الكمال الأول هو الحركة، فالحركة كمال أول. لكن إذا جئت إلى هذا الكمال الأول عندما تحرك الإنسان، إذن هذه الحركة هذا السير بالقوة الآن أو بالفعل؟ بالفعل صار، إذا خرج من القوة إلى إذا أصبح فعلا. ولكن هذا الكمال الأول هو بالقوة بالنسبة إلى الكمال، فبعد الكمال الثاني ما هو؟ هو الوصول. والكمال الأول والسير بالنسبة إلى الوصول يكون بالقوة. هذا هو معنى الحركة. كمال الأول لما بالقوة؟ لأنه هذا الكمال الأول بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني. طبعا الآن في التطبيق يتضح بعد المعنى وعندنا تعليقات توضيحية. قال وعرفها، أي وعرف الحركة المعلم الأول بأنها كمال أول الذي اصطلحنا عليه بالسير. لما بالقوة؟ من حيث إنه بالقوة. إذن التفت، هذا الكمال الأول حيثيته بالقوة أو ليس بالقوة؟ بالقوة. قلنا أساسا كلا الكمالين بالقوة. فإذا تحقق الكمال الأول أيضا كان بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني. وتوضيحه أن حصول ما يمكن، قوله ما يمكن يعني قوة واستعداد، أن حصول ما يمكن أن يحصل للشيء كمال له، هذا تعريف الكمال. إذا قلت لكم عرف الكمال، تعريفه حصول ما يمكن أن يحصل للشيء. السير يمكن أن يحصل للجسم، الوصول يمكن أن يحصل للجسم، والشيء الذي يقصد بالحركة حالا من الأحوال. مثال كالجسم، مثلا يقصد ماذا؟ يقصد حالا. ما هو الحال؟ الاستقرار. والاستقرار انما يقصد باي شيء شيخنا؟ بالحركه. يقصد مكانا ليتمكن فيه الذي نصطلح عليه الوصول فيسلك اليه. اذا عندنا تمكن وعندنا سلوك. السلوك هو الكمال الاول، والتمكن والاستقرار والكمال الثاني، وكلاهما كمال. قال كالجسم، الجسم هو قوله والشيء كالجسم. يقصد مكانا ليتمكن فيه ليستقر، فيسلك اليه فيسير اليه. كان كل من السلوك والتمكن في المكان الاستقرار الذي يسلك اليه كمالا لذلك الجسم. لكن ما هو الفرق؟ غير ان السلوك كمال اول. لماذا كمال اول؟ لانه متقدم على التمكن. اولا يسير، ثم يتحقق الاستقرار لتقدمه، اي لتقدم السير على الاستقرار. والتمكن كمال ثان. لكن التفت جيدا، هذان الكمالان اي السير والتمكن قلنا بالقوة بالنسبة إلى الجسم. فإذا شرع في السلوك تحرك سار، كان واقفا الآن لا تحرك. فإذا شرع في السلوك فقد تحقق له كمالون، لكن لا مطلقا، بل من حيث إنه بعد بالقوة بالنسبة إلى كماله. تفت جيدا، هذا القلم، هذا الجسم يمكن أن يكون أسودا، إذن السواد كمال بالنسبة إلى هذا الجسم، هذا يصطلح عليه كمال. بمجرد أن يكون هذا الجسم أسود بالفعل، هذا الكمال كمال أول، لكن لا يصطلح عليه بأنه حركة. إذا التفت جيدا، الحركة كمال أول، ولكن ليس كل كمال أول يصطلح عليه أنه حركة. بدليل الصور النوعية، كمال للجسم أو ليست كمال؟ ما هو المراد بالصورة النوعية؟ مبدأ اختلاف الآثار والأفعال، يعني صورة إنسانية، صورة بقرية، صورة فرسية. هذه الصورة الإنسانية الآن النطفة، النطفة يمكن أن تكون متصفة بالصورة الإنسانية، فالصورة الإنسانية كمال بالقوة بالنسبة إلى النطفة. فإذا تحققت الصورة الإنسانية أصبحت كمالا بالفعل، وهي كمال أول، ولكن هذا الكمال الأول وهو الصورة النوعية بالقوة بالنسبة إلى كمال آخر، أو ليست بالقوة، ليست ملحوظة بالقوة بالنسبة إلى كمال آخر، فقد لوحظ فعلية هذا الكمال. إذن الصورة النوعية كمال أول، لكن لماذا لا يصطلح عليه أنه حركة؟ لأنه لم يلحظ أنه بالقوة بالنسبة إلى كمال ثاني. هذه النكتة قد لفتت أنها موضحة في بعض الشروحات. إذن العلامة قدس سره والأعلام عندما عرفوا الحركة بأنها كمال أول، قالوا بأن الكمال الأول ليس دائما يكون حركة، الصورة النوعية كمال أول، السواد بالنسبة إلى الأسود كمال أول وليس حركة السواد، وليس الصورة النوعية حركة. إذا ليس كل كمال أول يكون حركة، إذا ما هي الحركة؟ أي كمال أول؟ إذا كان الكمال الأول تحقق بالفعل، وكان أيضا فيه حيثية أنه بالقوة بالنسبة نظير السير. السير كمال أول، وإنما يكون حركة لأنه بالقوة بالنسبة إلى الكمال. فما هو الكمال الثاني؟ الاستقرار، الوصول، التمكن. إذن بقوله التفت جيدا، قال فإذا شرعت السلوك، من الذي شرع؟ المتحرك، الجسم. فقد تحقق له كمال، لكن لا مطلقا، بخلاف الصورة النوعية. فالصورة النوعية بمجرد أن تتحقق في النطفة فهي كمال، بغض النظر كانت بالقوة بالنسبة إلى كمال آخر أو لم تكن بالقوة، بل لا مطلقا بل مقيد، من حيث إنه بعد، يعني هذا السلوك بعد بالقوة بالنسبة إلى كماله الثاني. أما الصورة النوعية لم يلحظ أنها بالقوة بالنسبة إلى بقية كمالات أخرى. ما هو الكمال الثاني؟ وهو التمكن في المكان الذي يريده، يعني أن المكان الذي يريده يعني الذي يستقر فيه. إذن فالحركة كمال أول، يعني السلوك، الحركة أي السلوك كمال أول، لما هو بالقوة بالنسبة إلى الكمالين، من حيث إنه بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني. عبارة غامضة جدا، خلنا نرفع الغموض عنها. نرفع الغموض باسترجاع ما قلنا. قلنا الكمال الأول من هو؟ ما هو؟ السير. الكمال الثاني ما هو؟ التمكن، الاستقرار. هذان الكمالان بالنسبة إلى الجسم بالقوة أو بالفعل؟ أحسنتم، بالقوة. ولهذا قال التفت، فالحركة كمال أول، الحركة بمعنى السير والسلوك، كمال أول لما هو بالقوة بالنسبة إلى الكمالين. يعني يريد أن يقول بأن الجسم المتحرك فيه قوة السير وفيه قوة التمكن. أحسنت، من حيث إنه بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني، وأن السير هو بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني وهو التمكن. وقد تبين بذلك، هنا يريد أن يشير إلى أن الحركة تحد بأمور ستة، أو قلت تتوقف على أمور ستة. ما هي هذه الأمور الستة؟ كل حركة لا بد من أولا مبدأ الحركة، ما منه الحركة، نقطة الانطلاق، وأيضا ما إليه الحركة، منتهى الحركة، وأيضا ما منه الحركة، فاعل الحركة المتحرك، موضوع الحركة الجسم، المسافة التي يقطعها المتحرك. قال وقد تبين بذلك، وسوف نقف عند جميع هذه المبادئ تفصيلا. قال وقد تبين بذلك أن الحركة تتوقف في تحققها على أمور ستة. أولا المبدأ الذي منه الحركة، والمنتهى الذي إليه الحركة. إذا خرج الإنسان من بيته يقال مبدأ الحركة من؟ البيت. وأراد المدرسة، إذن المدرسة منتهى الحركة. والموضوع الذي له الحركة، من هو موضوع الحركة؟ والإنسان أي المتحرك، لأن الإنسان يخرج من بيته إلى مدرسته. والفاعل الذي يوجد الحركة وهو المحرك. إذن عندنا متحرك وعندنا محرك، المحرك فاعل الحركة، أما المتحرك موضوع الحركة. والمسافة التي فيها الحركة، يعني يعني المسافة التي يقطعها المتحرك بالحركة والزمان الذي هو مقدار امتداد الحركة الامتداد الكمي والزمان الذي ينطبق عليه الحركة نوعا من الانضباط وسيجيء توضيح ذلك مفصلا سوف نشرع سوف نبين ما هو المراد بالمبدأ ما خصائص المبدأ ما هو المنتهى ما خصائص المنتهى ما معنى المسافة ما معنى الموضوع ما الفرق بين المتحرك والمحرك ما هو الزمان كل ذلك يأتي مفصلا في هذه المرحلة العاشرة ينتقل بعد ذلك السيد إلى أقسام الحركة إلى حركة توسطية وإلى حركة قطعية يأتي الكلام لاحقا في أقسام الحركة وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على